جيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. طائفتين من المسلمين ولا واحده مسلمه واحده كافره؟ لا، طائفتين من المسلمين. سبحان الله، وحقن الله دماء المسلمين بعد موت علي بن ابي طالب بتنازل الحسن رضي الله عنه وعن ابيه لمعاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما. ثم ناتي بعد ذلك الى النقطه التي فيها شبهه، وهي لماذا اصر علي بن ابي طالب رضي الله عنه ببقاء قتله عثمان في جيشه؟ يعني القتله جميعا والذين خرجوا عثمان انما كانوا كلهم كانوا جميعهم كانوا في جيش علي. نقول وبالله التوفيق ما قاله اهل العلم في هذه المساله. قالوا عندما قتل الخليفة عثمان كما ذكرت لكم من قبل، ظلت المدينة حوالي 5 أيام في هرج ومرض، لا يريد أحد أن يأخذ هذا الأمر، والقتلة أنفسهم ما أرادوا هذا الأمر، إنما ذهبوا مرة إلى الزبير، مرة إلى عبد الرحمن بن عوف، مرة إلى علي بن أبي طالب، ويبرأ منهم كما ذكرت لكم سابقا، إلى أن أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن عليا لابد أن يأخذ الخلافة فقابلها على مضض، وكان يهرب منهم ويقول ابعدوا عني، وكان يتبرأ من هؤلاء. فحينما أخذ الخلافة كانوا في جيشه، هم ما بين واحد من البصرة أو واحد من الكوفة، يعني من أهل العراق. فعندما سار بهم علي بن أبي طالب من المدينة إلى العراق، وكان الحاكم يكره ذلك رضي الله عنه، أصبحت لهم شوكة وأصبحت لهم عنجهية في قبائلهم، فأصبح الأمر مستعصيا جدا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن يميز بينهم أو أن يطبق حكم الله سبحانه وتعالى فيه. ولو فعل ذلك لأدى ذلك إلى تدمير المسلمين قاصبة، هذا ما رآه علي بن أبي طالب، والإمام له أن يرى ما يراه ويجتهد في اجتهاده، خاصة وأن الذين قتلوا عثمان أيضا ما قتلوه إلا ببعض الشبه، عندهم شبهات ونحن فندنا شبههم وبينا إبطالها وبينا ضلالها، ولكن من قتل متأولا لا يأخذ حكم القاتل العمد العدوان. اللي بيقتل بأي شبهة له حكم آخر، يقول أنا قتلت فلان لماذا؟ لأني سمعته قد ارتد. والدليل على ذلك أن أسامة بن زيد حينما قابل رجلا من الكفار في احدى الغزوات، فلما علاه بالسيف قال الرجل اشهد ان لا اله الا الله، فقتله اسامة. اسامة عنده شبهة. ما هي الشبهة التي عند اسامة رضي الله عنه؟ ان الرجل قد يكون قد قال الكلمة تحت وطأة السيف يعني خائفا، هذه شبهة اسامة. فلم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة في الرجل، إنما اكتفى بتوبيخ أسامة ويقول لأسامة أقتلته بعد أن قالها؟ يا أسامة أين أنت بلا إله إلا الله يوم القيامة التي قالها الرجل؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا يعني خائفا. قال هل لا سقطت عن قلبه؟ قال لا إله إلا الله، قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها على أسامة حتى يقول أسامة وددت لو أني ما أسلمت قبل هذا اليوم، يعني وددت أن أسلم كان متأخرا وما كان لي هذا الموقف. ومع ذلك لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة في هذا الرجل المسلم، لأنه أسلم بعد أن قال لا إله إلا الله. فإذا هناك قتل بشبهة، والقتل مع الشبهة لا يستوجب القصاص إلا إذا دلت أن هذا المشتبه أو المتأول ليس أهل للتأويل وليس ولا أمور أخرى في الفقه الإسلامي. فنقول علي رضي الله عنه وجد أن من الضرورة إبقاء قتلة عثمان، خاصة وأن لهم شوكة وأن لهم وقد يؤدي قتلهم إلى مفسدة كبيرة. وهذا الذي فعله القعقاع بن عمرو رضي الله عنه التميم عندما ذهب إلى عائشة وأفهمها الأمر، ولكن البغاة عليهم من الله ما يستحقون، هم الذين صعروا وقعة الجمل وهم الذين صعروا وقعة صفين. واعلموا ما من قاتل او مشترك في دم عثمان الا وقتله الله تبارك وتعالى او اخزاه في الدنيا قبل الاخر، هذه حقيقة سنتعرض لها فيما بعد ان شاء الله تبارك وتعالى. فاذا هذه الشبهة التي اوجدت عند علي رضي الله عنه عدم قتل قتلة عثمان وتأخير قتلهم الى ان يتميز الامر وتتضح الرؤية له. فكانت المسألة مسألة وقت. وكانت هناك مسارعة من علي من معاوية ومن ام المؤمنين عائشة ومن طلحة والزبير. وننتبه ان وقعة الجمل لا علاقة لها بالصفين. فمعاوية يطلب بدم ابن عمه عثمان من بني أمية، هذا مطلب آخر. بينما أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير يطلبون بدم عثمان على أنه خليفة قتل مظلوما، وأن القتلة لا ينبغي أن يعيشوا، إنما ينبغي أن يحدوا في عثمان رضي الله عنه. ثم نأتي بعد ذلك إلى أن أكابر الصحابة وأكثر الصحابة اعتزلوا هذه الحروب لأنهم رأوا أنها فتنة، فمنهم من اعتزل، ومنهم من رأى أن ينصر الحق فكان في جانب علي، ومنهم من رأى أن يكون في جانب معاوية. وكل له اجتهاده، وكل إن أخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران، وإن تنحى عن القتال فقد سلم وبرئ لدينه ودمه وعرضه. ونسأل الله تعالى. نتحدث اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى عن وقعة الجمل، وأرجعت الكلام عن التحكيم الذي انتهت به موقعة صفين إلى بعد الحديث عن موقعة الجمل، ذلك لأن أمر التحكيم يحتاج إلى أفهام واعية وإلى قلوب صافية، ولن يكون ذلك إلا بعد الكلام عن وقعة الجمل وما دار فيها. وبعد ذلك نتناول الكلام عن فضل عائشة وطلحة والزبير وأبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص، لأن الآخرين هما اللذان اشتركا في التحكيم، ولأن الأوليين هما اللذان اشتركا مع عائشة رضي الله عنها في موقعة الجمل. أما عن طلحة والزبير فبعدما بايع علي بن أبي طالب استأذناه في الذهاب إلى مكة، وكانت هناك عائشة في بعض أمهات المؤمنين خرجت بعد فتنة عثمان وهربا منها لأداء فريضة الحج، وهناك أيضا جاء عبد الله بن عامر وكان عاملا لعثمان رضي الله عنه، وجاء أيضا يعلى ابن منبه وكان من عمال عثمان أيضا رضي الله عنه، واجتمع الجميع في مكة ومعهم مروان بن الحكم رضي الله عن الجميع، وأقنعوا عائشة رضي الله عنها بأن تخرج في العودة، يعني أن تطالب بدم عثمان من قتلة عثمان الذين هم عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا يزالون في إقناعها. واستدلوا لها من كتاب الله بحجة واضحة من قول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وأنت بذلك إنما تريدين الإصلاح بين الناس، لأن القلوب قلوب المحبين لعثمان قد احترقت حزنا وألما على قتله، وقد احترقت بغضا على قتلته، وحينما تسعين في هذا الأمر لا شك أن القلوب ستهدأ، وأن النيران المضطرمة في القلوب ستهدأ، ويكون الأمر فيه خير كثير في الإصلاح بين الناس. اقتنعت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وفي عودتها خرجت ومعها قوم كثير إلى البصرة. علم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بذلك، فخرج إلى الكوفة لينظر الأمر وليكون في مقربة من الشام، فهو أراد أن يتخذ عاصمة الخلافة الكوفة، وكان من المعارضين لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنه الحسن في خروجه إلى الكوفة، وكان يود أن يبقى أباه في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان إخوانه الثلاثة فيها أمراء، أبو بكر وعمر وعثمان. وصلت عائشة رضي الله عنها قريبا من البصرة، وكان عثمان بن حنيف كان عاملا لعلي بن أبي طالب على البصرة. فلما علم بمقدم عائشة ومن معها استشار بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فأشار عليه عمران بن حصين رضي الله عنه بأن يسالمهم إلى أن يعود علي بن أبي طالب، أو إلى أن يصل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو يأتي أمر من علي بن أبي طالب بشأن آخر، يسالمهم إلى أن يأتيه الأمر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في شأنها. وكذلك أشار عليه هشام الأنصاري. ولكن عثمان ابن حنيف ومعه حكيم بن جبلة، وحكيم بن جبلة هذا من أئمة الفتنة من أهل البصرة الذين حرضوا على قتل عثمان، حتى تعرفوا أن الفتن إنما جاءت من هؤلاء الذين ألبوا الناس على أمير المؤمنين عثمان، وبعدها الدماء التي أريقت يتحملونها جميعها، فأبوا إلا أن يقاتلوا. وكان جيش عائشة قويا، فظهر في أول الأمر على جيش عثمان وحكيم، فلما عضهم القتال أرادوا من عائشة الصلح، فصالحهم طلحة والزبير على أن تكون له دار الإمارة والمسجد، وأن يتركهما ومن معهما يقيموا في البصرة في أي مكان شاءوا. إذن ليست مسألة أرض ولا دنيا ولا شيء، هم جاءوا لأمر محدد، وما جاءوا للقتال حتى تعرفوا ذلك، ما جاءت عائشة لتقاتل عليا، وما جاء طلحة والزبير ليقاتل عليا أبدا، إنما جاءوا ليطالبوا بدم عثمان أو بقتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكان الطبيعي جدا أن يبدأ الأمر بماذا؟ بالمناقشات الودية. ولكن هذا الذي كان واليا على البصرة ومن عاونه أرادوها قتالا وأرادوها حربا. بعد ذلك كل هذا في أثناء وصول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الطريق. عندما وصل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى البصرة كان على مقربة من جيش عائشة، وتراءى الجمعان وبدأت مسائل الصلح بين الفريقين. أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصحابي الجليل القعقاع بن عمرو التميمي، والقعقاع معروف سيرته معروفة، فثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما طلب منه الجيش في أرض العراق مددا أرسل لهم القعقاع بن عمرو فقط، طلبوا مددا أرسل لهم القعقاع بن عمرو، فأرسلوا له في ذلك معاتبين: يا أمير المؤمنين نطلب منك مددا وترسل إلينا القعقاع بن عمرو. فقال عمر: إني علمت أنه لا يهزم جيش فيه القعقاع بن عمرو التميمي. ودخل القعقاع مع الجيش وانتصر المسلمون في هذه الغزوة. المهم هذه لفتة سريعة للرجل الذي يسعى في الصلح. ذهب القعقاع بن عمرو رضي الله عنه إلى طلحة والزبير وعائشة وذكرهما بالله، فاستجابا لأمر القعقاع، وأذعن علي بن أبي طالب لما حكم به القعقاع، وأرسل علي بن أبي طالب لطلحة والزبير: هل أنتما على ما أمر به القعقاع بن عمرو؟ قال: نحن على ما أمر به القعقاع بن عمرو. وبات الجيشان في هدوء تام وطمأنينة وسكينة. ولكن من يرضى بذلك؟ أصحاب الفتن، أصحاب البغي، أصحاب العدوان الذين امتلأت قلوبهم حقدا على الإسلام وأهله، وإنما جاءوا معلنين الإسلام ليكيدوا للإسلام، لم يبيتوا بخير قط، إنما باتوا في شر، لأنهم رأوا أن المسألة ستمضي على الصلح، وأن المطالبة بدماء قتلة عثمان سيستجيب لها علي بن أبي طالب، ولكن يرجع هذا الأمر إلى أن يتمكن أمير المؤمنين من الحكم، من سلطة الحكم، من فرض سلطانه على بقية الأمصار، فوجدوا أن الأمر فيه خطورة عليهم، فباتوا يستشيرون أو يستشير بعضهم بعضا ماذا يفعلون. وأوحى إليهم شيطانهم بحيلة، طبعا الفريقان اتفق على المهاودة والهدنة إلى ونزل على أمر القعقاع بن عمرو، فإذا بهؤلاء يتفق على أن يقسموا أنفسهم قسمين، هم جميعا في جيش علي، فقالوا تتسلل منا طائفة إلى جيش طلحة والزبير فترمينا بالسهام ونرميهم بالسهام، فيظن القوم أن كل كلا الفرقين قد غدر وتنسب الحرب. فكرة خبيثة خبيثة خبيثة. وبالفعل تسلل القوم في غلس إلى جيش عائشة ورموا جيش علي بالسهام، فظن علي رضي الله عنه أن طلحة والزبير قد غدر العهد، وظن طلحة والزبير أن عليا قد غدر العهد، ونشبت المعركة واضطرن أوارها، وإذا بأم المؤمنين عائشة تدفع كعب ابن ثور رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله يسير بين الناس وفي مقدمتهم، وتقول له انشدهم الله وذكرهم بآيات الله وذكرهم بعدم إراقة دماء المسلمين، ولكن أهل البغي كانوا في مقدمة جيش علي. أهل البغي، يقول ابن العربي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: إن رجلا واحدا فاجرا قد يخلل بين جيشين وقد يوقع الفتنة بين جيشين، فكيف بأكثر من ألف من أهل البغي، كيف بأكثر من ألف من أهل البغي الذين يريدون دماء المسلمين ويريدون أن تراق دماءهم الزكية. فكان في مقدمة جيش علي رضي الله عنه أهل البغي، فتناولوا كعب ابن ثور بالسهام فقتلوه، وجاء سهم إلى طلحة فقتله، وناشد علي بن أبي طالب في معزل الزبير بن العوام وذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقاتلن عليا وأنت له ظالم؟ فقال له الزبير: لقد ذكرتني بما أنسانيه الدهر، والله لا أقاتلنك أبدا. وعاد وخرج من الفريقين وقتل مظلوما بوادي السباع، وقيل أن الذي قتله رجل يسمى ابن جرموز، وهذا ابن جرموز سنعرف ماذا قال له علي بعد ذلك. ونشبت الفتنة وأريقت دماء المسلمين. إذا يقول المؤرخون والمحققون: إنما خرجت عائشة رضي الله عنها باجتهاد منها. لماذا؟ للطلب بدم عثمان، وما كانت تنوي قتالا، وإنما الذي يسأل عن هذا القتال وعن هذه الدماء ليست عائشة، وإنما يسأل عنها أهل البغي وأهل الفتنة. فصاحت عائشة في وسط المعركة وقالت للناس: ادعوا معي، اللهم لعن قتلة عثمان وأشياعهم. فضجت المعركة من الفريقين، من صالح الفريقين يتبعون أم المؤمنين في هذا الدعاء: اللهم لعن قتلة عثمان وأشياعهم. فسمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذه الضجة وقال: ماذا؟ قالوا له: عائشة تدعو على قتلة عثمان وتلعن قتلة عثمان. فخرج علي بن أبي طالب ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم لعن قتلة عثمان وأشياعهم. فإذا لو لم يكن علي رضي الله عنه بريئا براءة الذئب من دم يوسف عليه الصلاة والسلام، لو لم يكن بريئا لما رفع يديه إلى السماء وطلب من الله تبارك وتعالى أن يلعن قتلة عثمان وأشياعهم. والذين أضرموا نار الفتنة هم قتلة عثمان، وسبحان الله ما بقي منهم واحد إلا وقتل في الدنيا وأذله الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل موته، وحينما يردون إلى الله تبارك وتعالى سينالون أشد العذاب. ثم بعد ذلك نأتي إلى طلحة رضي الله عنه، ووجده علي بن أبي طالب مجدلا في التراب في دمائه، فأمسك به ومسح التراب عن وجهه وقال: عزيز علي أبا محمد أن أراك مجدلا في التراب في أحد الوجيان وتحت نجوم أو كواكبات السماء. وبكى عليه بكاء شديدا، وإذا به يقول أيضا: إلى الله أشكو بجري وعجري، يعني أحزاني وفرط حزني الشديد على طلحة. ثم بعد ذلك يقول الأصمعي، ومما يروى عن علي بن أبي طالب أنه قال أيضا آنذاك: يا ليتني مت قبل ذلك بعشرين سنة. وهذا هو علي رضي الله عنه. يدخل عليه أبو حبيبة مولى طلحة ومعه عمران ابن طلحة رضي الله عنه، فيدنيه منه ويقول له: أرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فقال أحد الذين يزعمون محبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في جلسته وقال: معاذ الله، الله أعدل من أن يجمعنا بمن قتلناهم في الجنة. يعني يريد أن طلحة لا يستحق الجنة. فقال له علي بعدما سمع كلمته، هذا هو الحارث بن الأعور، الحارث بن الأعور من كبار الذين تشيعوا لعلي بن أبي طالب وأفرطوا في محبته لدرجة أنه كان يسب الصحابة. فقال: معاذ الله، أو الله أعدل؟ قال: إن الله أعدل من أن يجمعنا مع من قتلناهم في الجنة. يعني هؤلاء أهل نار ونحن أهل الجنة، هذا كان يريد أن يقول. فقال له علي بن أبي طالب: تبا لك ولما قلت، اذهب إلى أبعد الأرض وإلى أسحاقها، أتظن أني وطلحة على غير ذلك؟ ولذلك قلت: لا بد أن نتكلم عن طلحة وعن الزبير وعن بقية الأربعة الذين اشتركوا في هذه المحنة. لماذا؟ لحتى تطمئن القلوب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فطلحة من المبشرين بالجنة، والزبير من العشرة المبشرين بالجنة. فهذه الأمور لابد أن نفهمها ونتبينها، لأنه ظهر على ساحات المسلمين من يقف على المنابر في مصر ويسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علنا. ولو أنكم قرأتم جريدة المسلمون في الجمعة الماضية لرأيتم أن شيخا كبيرا من خطباء الأزهر يقف على منابر مصر ويقول: معاوية كافر، ابن كافر، أبو كافر، وذكر أن عمر إنما كان يفتي الناس بجهل. هكذا بكل وقاحة يقول على المنبر أمام الآلاف من المسلمين، وكان عمر يفتي الناس بالوقاحة. وماتت فاطمة وهي غاضبة على أبي بكر فلن ينال خيرا. كل هذا قاله، ولكن الله تبارك وتعالى قيد له من أهل العلم من ردوا عليه على ضلالاته. فشيخ الأزهر رد عليه، والدكتور أحمد شلبي عميد كلية دار العلوم قسم الشريعة رد عليه، ورد عليه علماء أفاضل كثر على ضلالاته. والرجل منع من الخطابة، فلا يزال الناس بخير، ولا تزال أمة محمد بخير، ولا تزال طائفة من أمة محمد على خير وعلى حق، لا يضرهم من خذلهم حتى لو اجتمع عليهم كل الناس. فهذه الدعوة بدأت تطل برأسها على أرض الكنانة، وما كان في يوم من الأيام يظن أن يتجرأ واحد من الخطباء ويقف على منبر في أرض مصر ويهاجم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تفصلوا وتفهموا أن هذه الدروس وهذه الخطب إنما قصدت بها أن نحصن أنفسنا من أهل الضلالة وأهل البدع، حتى نعرف ما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فضل. قال عمرو ابن جرمود الزبير بن العوام رضي الله عنه ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من حواري النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، فجاء ليستأذن على أمير المؤمنين ومعه سيفه، فلم يأذن له أمير المؤمنين، فقال: أخبره بأني قاتل الزبير بن العوام. فأدخله وقال له علي بن أبي طالب: أبقتل ابن صفية تبشرني؟ أبقتل ابن صفية تفتخر؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار. فقال الطائفة: إذن فلماذا لم يقتله به؟ قال العلماء: لأن في قتله شبهة، ومتى وجدت شبهة واحدة في حد من حدود الله ينبغي أن يضرع الحد، يضرع الحدود بالشبهات. كانت عند رجل شبهة كما ذكرت لكم في اللقاء السابق، أكانت عند أسامة ابن زيد رضي الله عنه شبهة في قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله في الغزوة وقتله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قالها متعوذا، يعني خائفا، تعوذ بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا شققت عن قلبه؟ أقتلته بعد أن قالها، يعني بعدما قال لا إله إلا الله؟ ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام الحد أو قتل أسامة بن زيد في قتل هذا الرجل. لماذا؟ لأن عند أسامة شبهة قتل، لم يقتله عمدا عدوان، لو قتله عمدا عدوانا لقتله النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فإذا متى وجدت الشبهة أو وجد أدنى شبهة في الحد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عظيمة: ادرأوا الحدود بالشبهات. ثم نأتي بعد ذلك إلى أمنا عائشة رضي الله عنها. بعدما انتصر علي رضي الله عنه وظهر على جيش الزبير وجيش طلحة وجيش عائشة رضي الله عن الجميع، فجاء لها أسكنها في دار عبد الله والد طلحة الطلحات، وهي أعظم دار في البصرة، وذهب إليها وقال لها: غفر الله لك. قالت: ولك، وما أردت إلا الإصلاح. وأبقاها في الدار ثلاثة أيام، ثم ذهب إليها على رأس الثلاثة وجلس معها، وقيل له وهو في الداخل: يا أمير المؤمنين، إن بالباب رجلين ينالان من عائشة. فأمر القعقاع بن عمرو بأن يجلدهما 100 جلدة وأن يجلدهما من ثيابيهما. هذا هو موقف علي ابن أبي طالب من أمه عائشة رضي الله عنها. وحينما أرادت أن تخرج من البصرة إلى المدينة خرج معها مودعا، وقالت عند خروجها: يا بنية، تخاطب المؤمنين لأنها أمهم، تخاطب المؤمنين جميعا: يا بنية، لا يغتب بعضكم بعضا، فوالله ما كان بيني وبين علي بن أبي طالب في القديم إلا ما كان بيني وبين المرأة وأحمائها، يعني المرأة وحمواتها، لأن عليا كان زوج فاطمة رضي الله عنها، فكانت عائشة تمثل زوجة أب بالنسبة لفاطمة، وقد تقع مناوشات بين البنت وامرأة أبيها، جبلة، هذه جبلة الإنسان وفطرة الإنسان، كما تقع الغيرة بين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شيء في ذلك لأن النفوس بشرية. وربما يغضب علي رضي الله عنه لغضب فاطمة كما غضب لغضب فاطمة عندما منعها أبو بكر ميراثها من النبي عليه الصلاة والسلام، قد يتفاعل رجل مع امرأته. فتقول عائشة: يعني أنا ما خرجت لضغينة على علي بن أبي طالب، لا كما يقول الأعمى قلب وبصيرة في كتاب الفتنة الكبرى وفي كتاب علي وبنوه، وهو معروف وميزانه في الإسلام معروف، أعمى القلب والبصيرة، الذي تربى على أيدي النصارى في السربون ووصل إلى أعلى المناصب، إلى أن وصل عميدا للأدب العربي، وإلى أن وصل إلى وزيرا للمعارف، إلى أن وصل إلى وزير المعارف. فيقول: إن خروج عائشة إنما كانت لحقد قديم أكنته في قلبها. لماذا؟ لأن أيام الإفك، أيام أن رميت الطاهرة المطهرة بالزنا، قال علي بن أبي طالب عندما استشاره الرسول صلى الله عليه وسلم في أمرها قال له: النساء كثير، يعني طلقها. وذكرت ذلك عندما تكلمت عن الإفك، قلت إن قولة علي بن أبي طالب يقصد بها يعني لا تسريب عليك يا رسول الله ولا تحزن نفسك، فإن أضاقك الأمر أو إن أحزنك الأمر فالنساء كثير، يعني تزوج غيرها. ولا يقصد أبدا أنه يخمد لعرض عائشة أو يتهم عائشة أو يخوض مع الخائضين في عرض عائشة. فيقول الأعمى أعمى القلب وأعمى البصيرة في كتبه أن عائشة إنما خرجت لبغينة وأحقاد قديمة كانت تحقدها على علي بن أبي طالب. وهذه عائشة رضي الله عنها تقول: فوالله ما بيني وبين علي بن أبي طالب إلا كما يكون بين المرأة وأحد أحمائها، أحماء جمع حمل. فقال علي بن أبي طالب، وقال بعد ذلك: وإنه لمن الأخيار. ثم قال علي بن أبي طالب: والله إنها لصدقت، فما بيننا وبينها إلا كما قالت، وإنها زوج نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، زوجه في الدنيا والآخرة. وحينما أرسل علي بن أبي طالب سفيره عمار بن ياسر ليخطب في الناس ويبين لهم مقدم الفتنة، وقف خطيبا في عند أهل الكوفة وقال لهم: أيها الناس، إنما هي زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، وإن الله ابتلاكم بها وابتلاكم به، يعني ابتلاكم بطاعة علي بن أبي طالب كأمير للمؤمنين لكم، وابتلاكم بها كزوجة نبيكم. حتى إن أحد الصحابة الجالسين قال: إذن فنحن مع من شهدت له بالجنة، وانقسم الناس على ذلك، مع من شهدت له بالجنة، وانقسم الناس على ذلك. وحينما قام طلحة والزبير وعائشة، حينما قاموا خطباء في المربى قبل أن ينشب بينهم أي قتال مع عثمان بن حنيف، قبل مقدم علي بن أبي طالب إلى البصرة، بعدما خطبوا تأثر الناس من كلامهم، فانقسم الناس على عثمان بن حنيف وهو والي وكان واليا لعثمان على البصرة، فمنهم من ذهب إلى عائشة ومنهم من بقي مع عثمان من أهل الفتن. فأقول لكم هذه المقولات احذروها، واحذروا الأسماء اللماعة فتحت خطوط عريضة، هؤلاء الذين تربوا على أيدي النصارى احذروهم، واقرأوا أقوالهم في الأدب الجاهلي وفي غيره وفي غيره، يقول بملء فيه: إن الشر الذي جاء إلى مصر إنما جاءها من جهة الشرق، يعني جاءها من الجزيرة العربية، يعني جاءها من وراء الإسلام، ولا يمكن أن نعزل مصر عن حوض البحر الأبيض المتوسط. فيريد أن يتأقلم ويريد أن يجعل مصر كقطعة يعني من أوروبا، أما الشر الذي جاء إلى مصر إنما جاءها من ذراء الإسلام ومن وراء الإسلام، وهذا مكتوب بخط يده. ويقول أعوانه: إنما قد تاب الرجل، فنقول: اشترط أهل العلم للعالم في توبته شروطا، لأنه ما دام كان عالما ويتأثر الناس بأقواله فلا بد كما أعلن ضلالاته لابد أن يعلن توبته بكتاب قبل أن يموت. فتوبة العالم ليس كتوبة الإنسان العامي، العامي يفعل ما يشاء ولا يتأثر الناس بفعله ولا بكلامه، لا وزن له، هو من الشذاذ، فإذا تاب تاب في شدة. أما العالم الذي يتأثر الناس بقوله فإن أراد أن يتوب يجب أن يتوب علنا حتى يبين لله تبارك وتعالى، أو حتى يبين للناس أنه قد أقلع عن أقواله وأنه قد أخطأ عن أقواله. وهذا ما كان يفعله أهل العلم، إن اجتهدوا وأخطأوا يعودون عن خطئهم. فنقول: الكلام في حق الرجل يعني يكثر ويكثر، وليس هذا من باب يعني بعض الناس يعترض يقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نذكر محاسن موتانا. نعم، ولكن المسألة عندما تتعلق بدين الله وتتعلق بإضلال الناس لابد أن يذكر مساوئ الميت الذي يضل الناس حتى بعد موت، لأن كتبه موجودة. وهنا ألف أهل العلم الجرح والتعديل، لماذا؟ هل هذه فيها غيبة للناس؟ لماذا الرازي أو ابن أبي حاتم ألفوا في الجرح والتعديل هذا الراوي كذاب، هذا الراوي متروك، حتى يحفظوا دين الله تبارك وتعالى؟ وليس من باب ذم هؤلاء الموتى، إنما من باب بيان حالهم. هل نقبل عنهم الرواية في العلم؟ هل نقبل عنهم الرواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هذا الأمر خطير جدا ويضلل على الناس به. فأقول بعد ذلك: ولما أرادت أن تخرج ودعها علي بن أبي طالب، وسار معها أميالا، وأرسل معها 40 من النسوة، وأرسل معها أخاها محمد بن أبي بكر، لأن محمد كان في جيش علي رضي الله عن الجميع، ثم أرسل معها بنيه إلى سائر اليوم وودعها بخير. وكانت رضي الله عنها إذا ذكرت رقعة الجبل بكت حتى خضبت، حتى ابتل خمارها، بكت لما تورطت فيه، لأنها اجتهدت ولكنها أخطأت. وإن بعض العلم يقول: بل اجتهدت وأصابت، ولا تسأل عن الدماء التي أريقت، لأن الدماء التي أريقت إنما هي بفعل قتلة عثمان وبفعل أهل البغي، ولا تسأل هي عن الدماء التي أريقت، إنما هي اجتهدت في طلب حد من حدود الله وأصابت، ولكنها ما أخطأت قط رضي الله عنها في هذا الأمر. وإنما الذي أخطأ في ذلك وتحمل وزر دماء المسلمين التي أريقت هم قتلة عثمان. ونسأل
من فضائل عائشة
وطلحة والزبير وأبي موسى الأشعري وعمر بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. ذلك لأن الذين أساءوا الأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما نالوا من هؤلاء ومن أبي بكر وعمر أكثر من غيرهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن تعرف أيها المسلم من هي أمك عائشة، وماذا قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هو طلحة، ومن هو الزبير، ومن هو أبو موسى الأشعري، ومن هو عمرو بن العاص. كل هؤلاء حتى إذا علمت عنهم وحتى إذا عرفت قدرهم، فإذا تكلم فاسق أمامك بقول في حقهم قلت له اصمت أيها الأحمق، فإنك لا تدري ما لهؤلاء من فضل عند الله تبارك وتعالى. لأن الفتن قد كثرت والألسنة قد طالت وطعنت في خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه الكرام على المنابر وعلى ملء أسماع الناس، ولا يوجد من يدافع عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تحت أي دعوة، دعوة التوحيد ودعوة اجتماع الصف ودعوة ودعوة ودعوة. كل هذه الدعاوى ما أنزل الله بها من سلطان، ينبغي أن ندافع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليكن ما يكون. فهذه هي أمنا عائشة زوج نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة بنص القرآن وبنص أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخطب في الناس ويقول إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، وما دامت عائشة ستكون زوجه في الآخرة فهي في الفردوس الأعلى من الجنة. وهذا هو عمار بن ياسر رضي الله عنه عندما أرسله علي بن أبي طالب كما تكلمت في لقاء سابق مع الحسن بن علي رضي الله عنهما ليكلم الناس في أمر عائشة ومسيرها إلى البصرة، قال هذه هي أمكم وزوج نبيكم في الدنيا والآخرة، وإن الله قد ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي، يعني تطيعون أمر الله تبارك وتعالى أو تطيعون الضمير على أساس ابن حجر، يعني يرجع الضمير مرة إلى علي رضي الله عنه، يعني تطيعوا عليا لأنه صاحب الأمر في هذه المسألة وهو الولي الشرعي، أم تطيعوا عائشة في خروجها ومحاربة علي. فهي فتنة وهي محنة كما بيناها في لقاء سابق. الشاهد من هذا الحديث أن عمار بن ياسر وهو كان في جيش علي يقول للناس هي أمكم وزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. وأقول لكم إن القرآن قد نص على ذلك، من أين نفهم ذلك؟ حينما أنزل ربنا تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لما نزلت هذه الآية المباركة على نبينا صلى الله عليه وسلم بلفظ قل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب شيئا من كتاب الله، فبدأ يبلغ زوجاته وبدأ بعائشة وقال لها يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا
ولكن لا تتعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. والأمر هنا تخير، يا إما الطلاق إذا كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها نمتعكن ونعطيكن من زينة حياة الدنيا، ثم بعد ذلك صراح جميل يعني طلاق. أما إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذا تخير، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعن لضيق عيشته ولفقره صلى الله عليه وسلم، ولو أراد أن تستحيل الجبال له ذهبا لفعل، ولكنه آثر الآخرة على الدنيا، فكان يمضي عليه الشهر والشهران لا توقد نار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلال وهلال وهلال، ثلاثة أهل بشهرين لا توقد نار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في طبخ، ما في لحم، ما في دجاج. فسئلت عائشة: فما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، هذه حياة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فالنساء بشر، تذمرنا وتضجرنا من هذه الحياة وأردنا النفقة، فنزل قول الله تبارك وتعالى يخيرهن بين أمرين: تريدن دنيا، زينة، مطعم، نعطيكم هذا، نعطيكن هذا، ولكن مع الطلاق. صراحة جميلة، وأسرحكن صراحة جميلة. أما إن كنتن تصبرن على هذا الفقر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم وزوجكم في الدنيا والآخرة، وترضين الحياة الآخرة وتؤثرنها على الدنيا، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما خيرا مما ترى أعينكن. فعرض رسولنا صلى الله عليه وسلم الأمر على أزواجه، وبدأ بالعبقرية عائشة مع صغر سنها، وقال لها: يا عائشة، إني أعرض عليك أمرا ولا تتعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلى عليها الآية، تلى عليها الآية فقط، ما قال تفسيرها كذا، لا، تلى عليها الآية. فقالت: يا رسول الله، أفيك أستشير أبويك؟ أفيك أستشير أبويك؟ في اختيارك أنت أستشير أبويك؟ بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وقالت له: يا رسول الله، لا تخبر أحدا من نسائك بما قلت. تريد عائشة بذكائها أن تعرف جواب بقية ضرائرها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تسألني إحداهن عن جوابك إلا وأخبرتها، فما أرسلت معنفا ولا متعنفا، إنما أرسلت معلما ميسرا صلى الله عليه وسلم. فسأل الزوجات الأخر فأجابت كل واحدة بمثل إجابة عائشة بدون أن يخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة عائشة. إذن فاجتمعن جميعا، وبدأت بهن الصديقة رضي الله عنها، بنت الصديق رضي الله عنه، بأنها آثرت الله ورسوله والدار الآخرة. إذن بنص هذه الآية عائشة وبقية ضرائرها في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذا الذي يجرؤ بعد ذلك أن يطلق لسانه في امرأة من أهل الجنة، في أمه؟ تأدب مع أمك، إذا كنت مؤدبا مع أمك القريبة في النسب فعائشة أفضل من أمك. ثم بعد ذلك تعالوا إلى مسألة في غاية الوضوح: أحب الناس قاطبة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، بنص حديث البخاري ومسلم، وسبق أن ذكرته لكم. عندما سأل عمرو بن العاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ فقال عائشة، قال: من الرجال. قال: أبوها. إذن فأحب الناس إلى قلب نبينا صلى الله عليه وسلم من النساء هي عائشة، وأحب الناس إلى قلب نبينا صلى الله عليه وسلم من الرجال هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه. ثم نأتي بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر فاطمة أن تحب عائشة. فهؤلاء النسوة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن أجمعين تبجرنا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم الزائدة لعائشة، فأرسلنا فاطمة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يعدل بينهن في ابنة أبي قحافة. تقول عائشة: فدخلت علي فاطمة ويضجع معي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرطي، والمرط قطعة من القماش كانت تشتمل بها المرأة مغطاة هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنت فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت فاطمة رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت عائشة وأنا ساكتة. ثم قال لها: يا فاطمة ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: فأحب هذه. لكنت تحبين ما أحب فأحب هذه، وأشار إلى عائشة. فقامت من عنده إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرتهم بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وبما قالت هي. فقلنا الأزواج لها: ما أغنيت عنا من شيء. فقامت التي كانت تسامي عائشة وهي زينب بنت جحش القرشية ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته التي زوجها الله تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات، وكانت تسامي عائشة. فدخلت على عائشة وهي في هذا الوقت وقالت: يا رسول الله أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. وهنا العلماء يقفون: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدل بين أزواجه؟ نقول: لا وألف لا. كيف لا يعدل وهو الذي أخبر بأن الذي يميل إلى إحدى زوجتيه يأتي شقه مائل يوم القيامة؟ إذا فما المقصود بالعدل في هذا الحديث؟ المقصود بالعدل في هذا الحديث العدل في محبة القلب، وهذه لا يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره. حتى أنت لا تملكها بين أولادك، فقد تميل بقلبك إلى البنات دون الأولاد، وقد تميل إلى الولد دون البنت، وقد تميل لولد دون آخر، وقد تميل لبنت دون أخرى. هذه مسألة قلبية لا يحاسبك الله تبارك وتعالى عليها ولا دخل لك فيها، إنما يحاسبك الله تبارك وتعالى عن فعلك، عن المسألة المادية. هل هذه المحبة أثرت فيك فآثرت أحد أبنائك عن بقية الأبناء في العطية أو في الهبة؟ فهذا زور وهذا زور وهذا ظلم ما رضي النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد عليه. الرجل حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: آثرت ابني هذا بكذا عن بقية إخوتي، فقال: هل أعطيت إخوانه مثله؟ قال: لا. قال: فإني لا أشهد على زور، وهو ابن من أبنائه. إذن فالمحبة القلبية لا يسأل عنها بشر لأنها بيد الله تبارك وتعالى، إنما تبدأ المحاسبة على التصرف المادي الفعل على الفعل. فإذا الزوجات هنا كنا يشكين الرسول صلى الله عليه وسلم من محبته لعائشة الزائدة، ولكن لم تترجم أبدا هذه المحبة في إيثار عائشة في ليلة دون الأخريات أو ما شابه ذلك، إنما كان يسوي بينهن في المبيت وفي العطاء وفي المأكل والمشرب إلى آخر هذه الأشياء، إنما هذه المسألة بينه وبين الله تبارك وتعالى. ولذلك كان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، لأن قسمي فيما أملكه من الماديات من الأشياء المحسوسة، فلا تؤاخذني فيما لا أملك الذي لا سلطان لي عليه وهو ما في قلبي. إذن فلا يدل أبدا أن يميل الزوج لإحدى زوجاته عن الأخرى، بمعنى أنه يعني كره الاولى او كره الاخريات، انما نقول احب واحده اكثر من الاخرى، ولكنهن اشتركن جميعا في المحبه في القلب. وياخذ اهل العلم ايضا من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يقع ما يقع على البشر من المحبه والكراهه في القلب لانه بشر. وياخذون ايضا منه ان من شعر بمنقصة وجب عليه ان يراجع من ظن انه انقصه حقه. فدخلت امنا زينب وقالت عائشة وهي التي كانت تسامين، وانظر مع كونها كانت ضرتها فلم تظلمها، فقالت عائشة عنها والله ما رأيت اصدق منها ولا ابقى منها ولا اوصل للرحم منها غير ثورة في حج او في حجة، يعني كانت سريعة الغضب وكانت تفيء سريعا. امنا زينب رضي الله عنها كانت تثور سريعا وتفيء الى غضبها من غضبها سريعا الى الله تبارك وتعالى. هذه شهادة من ضرة لضرتها. فقالت فدخلت فوقعت فيه، لما دخلت ما تكلمت مثل ما تكلمت فاطمة رضي الله عنها، انما بدأت يعني تطيل لسانها في عائشة، وأطالت يعني اللسان بين الضرائر موجودة، وحينما تطيل يعني لا تسب ولا تقول فحشا من الكلام، إنما لماذا تؤثر هذه صبية هذه كذا هذا من هذا القبيل يعني. قالت وأنا أنتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدافع عني. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحست عائشة كأن هذا السكوت إذن لها بأن تدافع عن نفسها، فدافعت عن نفسها بما هو حق، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم في نهاية هذه المشاجرة الرقيقة ويقول إنها ابنة الصديق، إنها ابنة أبي بكر. إذا هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤثر عائشة بمحبته التي لا دخل له فيها عن بقية الأزواج. ثم نأتي بعد ذلك كيف تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان لعائشة أريتك في المنام ثلاث ليالي، ثلاث ليالي يراها في المنام قبل أن يتزوجها، يأتي الملك بصورتك في سرق من حرير، يأتي بصورة عائشة في قطعة بيضاء من حرير ويقول هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي. فقلت إن كان هذا من عند الله يمضه الله، أو إن كان هذا أمر أراده الله يمضه الله. والعلماء يقولون وهل يشك النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا أمر من عند الله تبارك وتعالى، لأنه يقول إن كان هذا أمر من عند الله، معلوم أن رؤيا الأنبياء حق، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى رؤيا إلا وجاءت كفلق الصبح حتى قبل نبوته، والذي تخبر بذلك هي أمنا خديجة رضي الله عنها. فما توجيه أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان هذا أمر من عند الله يمضي الله، يعني لو كان الله قدر هذا الأمر أجلا في كتابه فيمضي هذا الأمر ليس من باب الشك، أو إن كان قدر الله تبارك وتعالى هذا الأمر على ظاهره فيمضي الله تبارك وتعالى، لأن الرؤية قد يكون لها ظاهر وقد يكون لها باطن. فمثلا حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بقرا يذبح قبل أن يخرج أحد وسلمة في سيفه، فقال له وما أولت يا رسول الله؟ قال قتل في أصحابي يوم أحد، ورجل يقتل من أهل بيتي، وقتل حمزة، وقتل من أصحابه 70. فإذا الرؤيا قد تكون على ظاهرها وقد يكون لها تأويل، فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان هذا أمر من عند الله يمضي الله، وقد أمضاه الله تبارك وتعالى. بل إننا نجد عائشة رضي الله عنها يرسل إليها جبريل السلام مع من؟ مع خير الأنام صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها يا عائش بالترخيم، وترخيم المنادى معناه التجليل، يا عائش إن جبريل يقرئك السلام، وفي رواية أقرأ عليك السلام، قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وتقول عائشة يرى ما لا أرى، تقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رأى جبريل ولم أره. وهذا هو جبريل الوحيد التي كانت ينزل في غرفتها بالوحي وهي في لحاف النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما نزل جبريل في لحاف إحداكن إلا في لحاف عائشة وأنا معها. وهذه عائشة رضي الله عنها تظهر براءتها وينزل الله تبارك وتعالى براءتها من فوق سبع سماوات. وحادثة الإفك معروفة وتناولناها بالتفصيل من قبل، ولكن نقف عند الجزء الأخير منها، حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي في بيت أبيها وقال لها بعدما حمد الله وأثنى عليه، أما بعد فيا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد قد يذنب الذنب فيستغفر الله فيغفر الله له، وإن كنت بريئة سيبرئك الله. وكانت قد بكت ليلتين حتى كاد كبدها أن يتشقق وتصدع، فقالت لأبيها أجب عني رسول الله، فقال لها والله ما أدري بماذا أجيب، فقالت لأمها أجيبي عني رسول الله، فقالت يا بنيتي ما أدري بما أجيب، فقالت عائشة والله إن هذا الحديث استقر في أنفسكم حتى صدقتموه، والله لئن قلت لكم أني بريئة والله يعلم أني بريئة ما صدقتموني، ولو قلت لكم أني لست بريئة والله يعلم أني بريئة، يعني لو قلت لكم أني فعلت والله يعلم أني ما فعلت لصدقتموني، والله لا أجد لي معكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف. وهنا التمست اسم يعقوب، ومن هول الموقف لم تتذكر اسم يعقوب عليه الصلاة والسلام، والله ما أجد لي معكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ما هي إلا لحظات، وانتاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينتابه حين ينزل عليه الوحي، فعرق ونزل من جبينه كحبات الجمان، ثم سري عنه فقال لها أبشري يا عائشة فقد برأت الله تبارك وتعالى. ونزل جبريل بآيات تبرئة عائشة في سورة النور، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت أمها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحمديه، فقالت والله لا أحمد إلا الله الذي برأني من فوق سبع سماوات. هذه الصديقة عائشة، هذه عائشة، هذه أمكم. يا ويح إنسان لا يحب عائشة أكثر من أمه، والله إذا لم تحب عائشة أكثر من أمك التي ولدت فما أنت بالمؤمن كامل الإيمان. زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الموقف يعطيناه أبو أيوب الأنصاري في زمن الإفك، فجاء لأم أيوب وقال لها يا أم أيوب أتسمعين ما يقول الناس في عائشة؟ فقالت له أتظن بي ذلك يا أبا أيوب؟ فقال لها أبو أيوب لا، قالت فوالله لعائشة خير مني ولرسول الله صلى الله عليه وسلم خير منك. فكيف يظن الناس بعائشة إذا كنت أنت لا تظن ذلك بي؟ وإذا كنت أنا لا أظن ذلك بي فرسول الله صلى الله عليه وسلم خير منك وعائشة خير مني. هذا هو الفهم كان عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذه عائشة رضي الله عنها يدخل عليها ابن عباس في مرض موتها، استأذن عليها فقالت أخشى أن يثني علي تخشى أن يمدحها ابن عباس، لا تحب الثناء، لا تحب المديح، لأنها تعلم من نبينا صلى الله عليه وسلم أن المدح فيه قسم للظهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احصوا الترابة في وجوه المدحين، لأن المدحين في الغالب يكون أهل نفاق، يمدح الإنسان بما ليس فيه لكي يأخذ ماله، لكي ينال عنده الوجاهة والسلطان والمقربة. احصوا الترابة في وجوه المدحين. وقال لرجل مدح آخر أمامه: قسمت ظهر صاحبك. وكان أبو بكر رضي الله عنه عندما يرى إنسانا أو يسمع إنسانا يثني عليه كان يقول: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. هكذا كان يقول. فإذا بعائشة تخشى أن يثني عليها أو يمدحها ابن عباس، فلما قالوا لها انه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه المسلم، قالوا قالت اذن له، فدخل فقال لها: يا عائشة كيف تجدينك؟ فقالت: بخير ان اتقيت. الله اكبر. وان لم تكوني انت من الاتقياء فمن من النسوة يكون من الاتقياء؟ قالت: بخير ان اتقيت. فقال لها ابن عباس: أنت بخير إن شاء الله، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وما تزوج بكرا غيرك، وأنت التي أنزل الله عذرك من فوق سبع سماوات. فبعدما خرج خلفه ابن الزبير ودخل وقالت: سبقك ابن عباس وأثنى علي، يا ليتني كنت نسيا منسيا، يا ليتني كنت نسيا منسيا. وهذه يا عائشة أخيرا تفخر بهذه المفخرة، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبض إلا في حجرتها وفي يومها وبين نحرها وسحرها، يعني على صدرها. وكان آخر العهد منه صلى الله عليه وسلم أن لمس ريقه ريقها عندما نظر إلى عبد الرحمن بن أبي بكر وهو يمسك بشواك، فنظر وصعد النظر فيه، فقالت: تريده يا رسول الله؟ فأشار برأسي أن نعم، فأخذت السواك من أخيها وقضمته وعضته ولينته بريقها، فتسوق به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعدها قال إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم فاضت نفسه صلى الله عليه وسلم. هذا آخر العهد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. أفبعد ذلك يجرؤ مجرم بأن يتفوه في حق عائشة حينما تفجر بنت من بناتهم يسبون ويقولون لها أنت كعائشة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى الفجور، وانظر إلى التعدي، وانظر إلى الظلم والجور إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يزعم أمثال هؤلاء أنهم حماة الحماة للإسلام، وأن الإسلام سيأتي من قبلهم، وأنهم الذين يغارون على دين الله. تبا لكم وتبا لدعواكم وتبا لأتباعكم وتبا لمن يحبكم. نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نحب أصحابه الكرام، نحن نحب آل البيت أكثر منكم، وندين إلى الله تبارك وتعالى بمحبتهم في غير إفراط ولا تفريط. أقول هو الطرف الأول في موقعة الجمل عائشة رضي الله عنها. فماذا عن شريكيها في الموقعة؟ طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه من السابقين الأولين، من المهاجرين، من الصادقين، من المبشرين بالجنة. فسبق أن ذكرت لكم حديث جبل حراء عندما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وحدثت زلزلة في الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الجبل: اسكن حراء، وفي بعض الروايات اثبت حراء، فما عليك الا نبي او صديق او شهيد. ثلاثة اجناس على هذا الجبل. نبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق هو ابو بكر، وجنس الشهيد من هؤلاء ما من احد منهم ذكر في هذا الحديث الا واستشهد في سبيل الله: عمر رضي الله عنه، عثمان، علي، طلحة، والزبير. فهذا الحديث قال اهل العلم هو من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هو من معجزاته. فطلحة ابن عبيد الله هو من الشهداء. وذكرت لكم حديث سعيد بن زيد، وسعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة، حينما نال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه من علي بن ابي طالب، فوقف له سعيد بن زيد وقال له: ما تقول؟ اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: النبي في الجنة، وابو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعدد تسعة، وقال: ان شئت قلت لك العاشر، ولم يذكر العاشرة. لماذا؟ لأنه متواضع لله تبارك وتعالى. يقول الراوي: والعاشر هو سعيد بن زيد، تواضع لله تبارك وتعالى. ولم يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه أنه من العشرة المبشرين في الجنة. فطلحة بن عبيد الله بنص هذا الحديث في الجنة، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه بنص كلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. فحينما اختار عمر بن الخطاب اهل الشورى من بعده كان فيهم طلحة، وقال: اخترت لكم الستة الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليهم راض. وطلحة بن عبيد الله كان اذا ذكر يوم احد امام ابي بكر رضي الله عنه الصديق قال: ذلك اليوم كله لطلحة، يد شلت وهي تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شلت يده من كثرة ما تحمل من ايذاء يوم احد دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرفعوه الى الصخرة فما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم، حمله طلحة ابن عبيد الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد اوجب طلحة، يعني بما عمل وبما صنع اوجب لنفسه الجنة. هذه شهادات من النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عربي فيما رواه ابو يعلى، جاء عربي ليسأل عن تفسير قول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: من هم الذين قضوا نحبهم؟ فكان الصحابة رضوان الله عليهم يهابون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشاروا على الأعرابي أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء الأعرابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له: من قضى نحبه؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرتين، فإذا بطلحة ابن عبيد الله يطلع من المسجد وهو يلبس برد أخضر أو ثياب خضر. فقال: أين الأعرابي؟ أين الرجل الذي سأل عمن قضى نحبه؟ فقال: أنا رسول الله. قال: هذا ممن قضى نحبه. يعني شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام أن طلحة ابن عبيد الله ممن وفى نذره لله تبارك وتعالى، أو قاتل ليموت شهيدا أو قاتل في سبيل الله. فإذا هذه الشهادات لطلحة ابن عبيد الله ينبغي أن تقابل بالأدب مع هذا الصحابي من أهل الجنة. وذكرت لكم في اللقاء السابق أن عليا رضي الله عنه عندما وجده
مجندلا مجزولا في التراب، نصع التراب على وجهه بعد قتله بعدما كان وجده مقتولا مجزولا في التراب، وبكى وقال: عزيز على نفسي ابا محمد ان اراك مجدلا في التراب، وارجو الله ان يجعلني واياك ممن قال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. هذا هو فهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه لطلحة بن عبيد الله. فاذا هذا هو الادب مع اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. اما عن الزبير وابي موسى وعمر بن العاص فنتناولهم في اللقاء القادم ان شاء الله تبارك وتعالى، وان كان عندنا متسع من الوقت نتناول التحكيم. انما وددت واردت ورغبت في ان اذكر فضائل هؤلاء الافذاذ قبل ان اتكلم في التحكيم، لان المستشرقين ومن اذناب المستشرقين والذين يدعون محبة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحمى الاسلام يطعنون في الذين قاموا بالتحكيم بانهم خدعوا علي بن ابي طالب، وان عمرو بن العاص احتال على ابي موسى الاشعري واوقعه في الفخ وضحك عليه لكي يمكن معاوية ابن ابي سفيان من الحكم. يعني مسائل لا تكون الا من اهل الجاهلية، لا تكون من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، تكون من اهل الجاهلية الذين يريدون الدنيا يريدون المناصب، فلا ادب ابدا من هؤلاء مع اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فنبين اول فضل هؤلاء حتى تهيئ نفسك للكلام عنهم بعد ذلك، واذا ما سمعت عنهم شيء فاعلم انما الخطأ الذي يصدر عنهم انما هو باجتهاد، واجتهاد عندهم هم اولو الاجتهاد واهل الاجتهاد، فاذا كان الخطأ منهم فاعلم ان الخطأ انما يثاب عليه ان الخطأ يثاب عليه المجتهد، واذا اصاب المجتهد فله اجران. عن الزبير بن العوام، وقد تكلمت في اللقاء السابق عن عائشة رضي الله عنها وعن طلحة رضي الله عنه، الان نتكلم عن الزبير، وكان شريكا في الموقعة مع عائشة رضي الله عنها. وقلت ان عائشة في الاصل وطلحة والزبير انما خرجوا جميعا ليطالبوا عليا رضي الله عنه بدم عثمان وابن اختصاص من قتلة عثمان، وما كان القتال في نيتهم ابدا، وبينت كيف ان اهل الاهواء هم الذين فجروا القتال بين الطائفتين. فهذا هو الزبير عندما ذكره علي بن ابي طالب رضي الله عنه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا متجها الى المدينة، فاذا به يقتل في وادي السباع، وقتله ابن جرمول كما ذكرت لكم من قبل، وجاء ليستأذن على علي فابى، فاخبر عليا بانه قتل الزبير، فقال: ابي قتل ابن صفية تبشرني او تخبرني؟ فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار. ولم يعجب ابدا بتبشير هذا الرجل بانه قتل الزبير بن العوام. وقلت لكم سابقا في حديث حراء ان الزبير بن العوام من الشهداء بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لجبل حراء: اثبت حراء او اسكن حراء، فما عليك الا نبي او صديق او شهيد. ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير، كل هؤلاء كانوا مع النبي عليه الصلاه والسلام فوق حراء عندما زلزل بهم وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يثبت. وثبت ايضا من حديث سعيد بن زيد الذي ذكرته في اللقاء السابق في ذكر العشرة المبشرين بالجنة، ان الزبير بن العوام ايضا من العشرة المبشرين بالجنة. والزبير بن العوام من حواري النبي صلى الله عليه وسلم، والحواري يعني من الناصر او من خاصة الخاصة عند النبي عليه الصلاة والسلام.
فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير. وهذا الحديث مروي عند الشيخين، مروي في البخاري ومروي في مسلم، مروي في البخاري وفيه مسلم. وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب عندما علم بغدر بني قريظة في الداخل والأحزاب يحيطون بالمدينة من الخارج، فقال: من يأتينا بخبر القوم، يقصد بني قريظة. فقال الزبير: أنا رسول الله. قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال: أنا رسول الله. قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال: أنا رسول الله. فركب فرسه وجاء بخبر القوم، وكان الصحابة جميعا في خوف شديد، إما من الداخل وإما من الخارج. والذي يعبر عن هذا الخوف هو القرآن الكريم، كما يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فكانت الغزوة فيها يعني خوف شديد في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حوالي 10,000 يحيطون بالمدينة، والغدر جاء من الداخل من بني قريظة، فالجبهة الداخلية فيها غدر والجبهة الخارجية قوة لا طائل لهم بها تحاصر المدينة ولا يدرون ماذا يفعلون. ومع هذا الموقف ينظر الزبير نفسه لله تبارك وتعالى ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا آتيك بخبر القوم، ويذهب ويأتي بخبر القوم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير ابن العوام رضي الله عنه. والزبير أيضا قالت عنه عائشة لعروة بن الزبير عندما دخل عليها، قالت: كان أبواك ممن استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وتقصد عائشة بأبوي عروة بن الزبير تقصد أباها أبا بكر، وتقصد هنا الزبير بن العوام، لأن الجد يطلق عليه لقب الأب، الجد أيضا يطلق عليه لقب الأب. وكان أبو بكر رضي الله عنه هو جد عروة بن الزبير لأمه، لأنه أبو أسماء بنت أبي بكر، والزبير كان زوجا لأسماء بنت أبي بكر. وكان الزبير أيضا ممن قال فيهم ربنا تبارك وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. ما حكاية هذه الآية؟ بعدما رجع المسلمون من غزوة أحد وفيهم من فيهم من الجراحات وفيهم ما فيهم من الجراحات، بل كان منهم من قطعت يده ومن قطعت رجله، ومنهم ايضا يعني حوالي سبعين من الشهداء. ومع ذلك عندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بان ابا سفيان ابن حرب وكان كافرا انذاك يريد ان يرجع الى المدينة ليستأصل شأفة المسلمين ويقضي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج مرة أخرى لقتال أبي سفيان، وهم بهذه الحالة فيهم جراحات وفيهم يعني قطع للأيدي والأرجل، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخرج معنا إلا من قاتل معنا أول النهار. يعني ما يجيء واحد من الذين تخلفوا عن القتال ويقول: أخرج معكم، لا، إنما يقاتل معنا ويخرج معنا الذين خرجوا لغزوة أحد. فجاء الرجل منهم كان يجر أخاه جرا لكي يستجيب لنداء النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء قال فيهم ربنا تبارك وتعالى: وكان منهم أبو بكر وكان منهم عمر وكان منهم عثمان وكان منهم علي وكان منهم الزبير بن العوام وكان منهم طلحة. فطلحة كان يوم أحد له كله، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: قد أوجب طلحة، يعني أوجبت له الأوجب لنفسه الجنة بما فعل يوم أحد. وجاءوا جميعا يجرون أنفسهم جرا ليخرجوا مرة أخرى مع الرسول صلى الله عليه وسلم لقتال أهل الكفر. فقال عنهم ربنا تبارك وتعالى: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قال ربنا تبارك وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، من بعد ما أصابتهم الجراح وأصابتهم الآلام، ومع ذلك عندما سمعوا نداء الله تبارك وتعالى استجابوا لله والرسول، وكان من بين هؤلاء الزبير بن العوام رضي الله عنه. نأتي بعد ذلك إلى الحكمين اللذين احتكم إليهما المسلمون في فض النزاع بين علي وبين معاوية رضي الله عن الجميع. الحكم الأول هو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، ينتهي نسبه إلى الأشعر من القبائل اليمنية. أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل إلى دعوة أهل اليمن. وما كان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا أو داعية إلى القوم إلا وكان يعلم ما فيه من ورع وتقى وعلم بدين الله. هذه قضية منتهية. سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم يوما وهو يتلو كتاب الله فقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني أوتيت صوتا حسنا كصوت داود نفسه عليه السلام. وأنصت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القرآن، ولم يعلم بذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. فقال له في اليوم التالي: لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة. فقال له أبو موسى: أتستمع إلي يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: والله لو أعلم ذلك لحضرته لك تحذيرا، يعني لزينته، يعني لزينت القرآن لك بصوتي تزيينا أفضل مما كنت أتلو. ومعلوم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كان يختار واليا ولا عاملا على مصر من الأمصار إلا وقد اشتهر هذا العام أو هذا الوالد بالورع والتقى والعلم والفقه، وقد اختاره واليا من ولاته عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل إن عليا أيضا كان قد اختاره على الكوفة، وله موقف عظيم عندما جاء الناس يطلبون من يقاتل معهم في جيش عائشة ضد علي، فوقف فيهم خطيبا وقال: إنها الفتنة، ولقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: القاعد فيها خير من الواقف. واعتذر الناس، وعندما عاد الأشتر ووجده يحرض الناس على عدم القتال فاتخذ دور الإمارة مكانه واعتذر الناس وكان في مكان بعيد، حتى إذا احتاجوا للتحكيم جاءوا به من عزلته رضي الله عنه. يقول أهل الضلالة أن أبا موسى كان أبله ضعيف الرأي غبيا، استطاع عمرو بن العاص أن يخدعه لأنه كان يخدع بالقول. وسنرى حقيقة التحكيم، لأن التاريخ للأسف شوه، تاريخ المسلمين شوه. فمن كاتب للتاريخ من يريد أن ينصر مذهبا أو ينصر فرقة، سيأتي بالأدلة أو يأتي بالأسانيد المقطوعة والمرسلة والكاذبة ليؤيد فكرته. ومنهم من كان منصفا كأمثال ابن جرير الطبري، وتبعه في ذلك أيضا في البداية والنهاية ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهؤلاء كتبوا التاريخ بإنصاف، ومن أمثال الدارقطني وغيرهم. فأما أهل الأهواء والضلالة فأوجدوا تاريخا ما له أصل ولا له واقع. فهذا هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في ورعه وتقواه. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه حتى بان بياض إبطه الشريف صلى الله عليه وسلم، وقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأبشره مدخلا كريما. والحديث في صحيح مسلم، حديث طويل. ويكفيه فخرا أن يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستغفر له. لقد قال ربنا تبارك وتعالى عن المنافقين: ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا في حق المنافق، لو تاب واستغفر وجاء يطلب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لغفر له. فكيف برجل مؤمن ورع تقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإضافة على ذلك يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمغفرة ويقول: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، اللهم أدخله مدخلا كريما. ثم نأتي بعد ذلك إلى داهية العرب رضي الله عنه، عمرو بن العاص بن وائل السهمي.
وثبت فيه حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ابن العاص مؤمنان. بنص الحديث هكذا: ابن العاص مؤمنان. وهناك رواية أخرى تبين من هما، فقال ابن العاص مؤمنان هشام وعمر، هشام بن العاص وعمر بن العاص. وكفى بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم شهادة، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يشهد لأحد بالإيمان إلا بوحد، لا يشهد لأحد بالجنة إلا بوحد، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. عمرو بن العاص بطل أجنبيل، عمرو بن العاص فاتح مصر، وأول من أثبت لها عروبتها، وأول من أدخلها في دين الله تبارك وتعالى. فكل مسلم من أهل مصر يدين لعمرو بن العاص رضي الله عنه في إسلامه، بل إن عمرو بن العاص يشترك في الأجر والثواب مع كل مصري منذ أن فتح مصر إلى الآن، إلى أن يقوم الناس لرب العالمين يشترك معهم في الأجر والثواب، لأن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. إذن فعمرو رضي الله عنه يشارك أهل مصر في الثواب والأجر. وعمر هو كما قال عمرو بن عمر بن الخطاب: رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب. وأرطبون هذا كان من القواد الأذكياء جدا العباقرة في الرومان. فرماهم بمن؟ أرسلهم من؟ أرطبون العرب، وهو عمرو بن العاص، وكان مشهودا له بالذكاء. يقول أهل الأهواء والضلالة: إنما ما شهر ذكاؤه ولا شهرت عبقريته إلا بعد أن خدع أبا موسى الأشعري. انظر أهل الأهواء أهل ضلالات زيفوا التاريخ تزييفا. فهذا هو عمرو بن العاص، وكان من ورعه وتقوى أنه كان يبكي في لحظة الاحتضار، فقال له ابنه عبد الله: يا أبتي، أنت صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت قاتلت معه وفتحت الفتوحات، فأحسن ظن في الله تبارك وتعالى. فقال عمرو: والله لقد مرت حياتي على مراحل، لقد كنت أشد العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أريد أن أمالئ قومي عليه، وكنت لو غفرت به لقتلته عليه الصلاة والسلام، ثم إذا بي يهدين الله تبارك وتعالى. فوالله منذ أن أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما مبايئا، فما استطعت أن أرفع عيني حياء للنظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن أسلم ما كان يجرؤ، وما كانت نفسه تسمح له أن يمتلئ بصره من النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم مهابة منه وحبا له وإجلالا له واستعياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو عمرو بن العاص، وكان من ولاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقلت أن عمر بن الخطاب ما كان يختار إلا من يعرفهم بالتقى والورع في إماراته وفي ولاياته. فماذا عن التحكيم؟ هذا ما ينبغي أن نقف عنده ونعرفه، وينبغي أن تعيروني انتباهكم وأسماعكم حتى تعرفوا الفارق بين أهل الضلالة في كتاباتهم وبين أهل الحديث المثبتين الأسباب في نقل الأخبار وبأسانيد متصلة، كيف كتب هؤلاء وكيف كتب أولئك، نسأل الله. فحكى أهل الأهواء والضلالة حكاية التحكيم كما يلي. تكلمنا عن التقاء الجيشان في لقاء سابق، وأن القتال مر بهم أيام، ثم رفع أهل الشام المصاحف يطلبون تحكيما أو يطلبون هدنة ووقفا للقتال. فاجتمع المسلمون على اختيار رجلين من الطائفتين المتقاتلتين يحكمان في أمرهما، فاختار علي رضي الله عنه أبا موسى الأشعري، وقلت لكم ذهبوا وأتوا به من عزلته، واختار معاوية عمرو بن العاص رضي الله عنه. يقول أهل الأهواء: فاجتمع
عمرو مع أبي موسى، فقال ماذا ترى؟ فقال نخلع كليهما. وهنا وقف يرد محب الدين الخطيب في تعليقه على الكتاب الطيب الذي ألفه قاضي أشبيلية أبي بكر بن العربي عليه رحمة الله تبارك وتعالى من قضاة المالكية، وهو خير من تكلم في هذا الموضوع صراحة بتحقيق محب الدين الخطيب عليه رحمة الله تبارك وتعالى علامة الشام، فيقول أي اتفاق على خلع من؟ معاوية أصلا ما كان خليفة حتى يخلع. يعني انظر الخبر، يبدأ محب الدين الخطيب يناقش الخبر أصلا من ناحية حتى الألفاظ، يقول يخلع من؟ معاوية ما كان خليفة وما كان يطلب بخلافه. انظر إلى تشويه التاريخ، معاوية رضي الله عنه ما كان خليفة وما كان يطلب بخلافة، إنما المعروف أن معاوية كان يطلب بدم ابن عمه عثمان، وكان يطلب قتلة ابن عمه، وكان واليا على الشام، وكان علي رضي الله عنه مقرا على ولاية الشام. إنما المسألة أصلا مناقشة في القود، والقود معناه القصاص، من قتلة عثمان، هل نعجل بقتلهم الآن أم نرجع الأمر حتى يستجد الأمر والأمان للناس؟ هذا هو الخلاف. ويقول محب الدين الخطيب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول خلع من ومما يخلعه؟ ومعاوية ما كان خليفة وما طلب خلافة في الأساس. فيقول أنهما اتفقا على خلع الرجلين. فقال عمرو، وهذا الذي يقول على الأواء أن هذا الذي يدل على دهاء عمرو، فقال لأبي موسى الأشعري أسبقني أنت بالقول. فسيتكلم أبو موسى الأشعري عن من عينه للحكم، وهو عن علي بن أبي طالب.